الوجه الثاني يبدأ حالا تحت عنوان العرب مواصل القراءة. كان يسكن المدينة من قديم، وقبل انتقال بعض اليهود والأوس والخزرج إليها قبائل عربية عديدة، منها بنو الخرمان وأصلهم من اليمن، وبنو مرثد وأصلهم من بلا، وبنو نيف من بلا أيضا، وبنو معاوية وهم حي من سليم، وبنو الشنطية وهم حي من غسان وغيرهم. انظر المرجع السابق الصفحة 36 و39. ثالثا اليهود. نزل اليهود المدينة المنورة على العرب سكانها الأصليين حين تغلب الروم على بني إسرائيل في الشام ونكلوا بهم هناك، وكان ذلك في القرن الأول الميلادي بعيد المسيح عليه السلام بقليل. فقد خرج بنو النضير وبنو قريظة وبنو بهدل هاربين من الروم إلى الحجاز، ونزلوا الغابة موضع يقع شمالي المدينة على بعد أميال منها، فوجدوها وبيئة فكرهوا الإقامة بها، ولذلك فقد بعثوا رائدهم يلتمس لهم مكانا صالحا لسكن نقي الهواء طيب التربة، فخرج باحثا حتى قاده البحث إلى منطقة العالية وهي بطحان ومهزوز واديان من حرة على تلال أرض عذبة بها مياه عذبة تنبت حر الشجر، فرجع إلى قومه بالغابة وأخبرهم بما رأى، فقر رأيهم على الإقامة في تلك المنطقة، فنزل بنو النضير ومن معهم بطحان، ونزل بنو قريظة وبنو بهدل ومن معهم على مهزوز، فكانوا فيها إلى أن قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى من أجلى منهم لنقضهم العهود، وقتل من قتل منهم لممالأتهم أعداء الإسلام من الأحزاب. رابعا قبائل الأوس والخزرج. ولد للأوس مالك، ومن مالك قبائل الأوس كلها، يقال لهم أوس الله. وولد للخزرج 5 بنين وتفرقوا بطونا كثيرة منهم، رهط عبادة بن الصامت وبنو زريق وبنو بياضة وبنو سلمة، رهط معاذ بن جبل وقبيلة جابر، ورهط عبد الله بن رواحة ومنهم بنو النجار، رهط أبي بن كعب ومنهم بنو سالم بطون بني ساعدة، ورهط سعد بن عبادة. انظر تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة لزين الدين المراغي الصفحة 24. الفصل الثاني أسرة جابر وحليته. أولا والد جابر رضي الله تعالى عنه هو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري. والد جابر أسلم قبل بيعة العقبة، وكان أحد من حضر تلك البيعة واختاره قومه نقيبا عليهم فيها، شهد بدرا وأحدا وفيها استشهد رضي الله تعالى عنه. وكان سبب خروجه صلى الله عليه وسلم إلى أحد أن قريشا وقد هزمها الله في بدر هزيمتها الكبرى جمعت بعد عام جموعها لمعركة الانتقام والثأر من المسلمين، فأعدت عزائمها وأحقادها وثاراتها وسلاحها، وخرجت بذلك جميعه إلى أحد تريد القضاء على الإسلام في عقر داره. وقد كانت غزوة أحد يوم السبت في النصف الثاني من شوال 3 من الهجرة. سارت قريش في 2500 مقاتل، وخرجت معهم النساء والقيان يغنين ويسقين الخمر ويقرعن الطبول، خرجن عونا للمقاتلين وتشجيعا لهم، وهيهات أن يكون الخمر والغناء والفخر والنساء دوافع إلى القتال أمام الرجال الأبرار، وساروا حتى وصلوا شمالي المدينة المنورة قرب جبل أحد. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشار أصحابه في الخروج إليهم أو لقائهم في مداخل المدينة، فقال الشباب ومن فاتهم الخروج إلى بدر وكذا الذين خشوا تهمة المسلمين بالجبن، إذا آثروا البقاء في المدينة والقتال فيها قالوا جميعا بل نخرج إليهم، فما غزي قوم في عقر دارهم قط إلا ذلوا. وهذه العبارة الأخيرة من كلام علي رضي الله تعالى عنه. ولم يكن ذلك رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض كبار الصحابة، لكنه نزل على رأيهم ودخل بيته يستعد للخروج إلى أحد، فلما رأى بعض الشباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نزل على رأيهم وما كان رأيه الخروج، أرسلوا إليه من يقول له إن الرأي هو ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقه الرجل وقد لبس درع القتال، فجعل الرجل الخيار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي لبس لأمة القتال أن ينزعها حتى يقضي الله تعالى بينه وبين عدوه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من الصحابة وقد ظاهر بين درعين، وخرج معهم بن الخزرج عبد الله ابن أبي المنافق ومن كان من المنافقين معه، فقال لجماعته ما ندري على من القاتل، فردع في 300 رجل من أمثاله، فلما رأى عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن أبي ومن معه يخرجون من صفوف المسلمين مشى في أثرهم، فقال لهم اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ونحو هذا من القول، فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أنه يكون قتال، ولو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم. فلما يأس منه عبد الله بن عمرو قال اذهبوا فسيغني الله رسوله عنكم، وردع معه بنو سلمة فقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر القرطبي عند تفسير قوله تعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وكان في تلك الغزوة ما كان من القتل والقتال والفتنة والبلاء ثم النصر على الثمن الغالي في جانب المسلمين. وكان عبد الله بن عمرو ممن استشهد في غزوة أحد بعد أن أبلى بلاء حسنا، ولقد مثل به المشركون بعد قتله فجدعوا أنفه وقطعوا أذنيه رضي الله تعالى عنه، حتى إذا انتهت الغزوة وخرجت قريش من أرض المعركة تريد مكة قام جابر في من قام يريد نقل جثة أبيه إلى المدينة المنورة، فحملها على ناضح له وسار، فلحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت، فرجعوا بها فدفنوها في مصارعها. قال جابر رضي الله تعالى عنه لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى وقال لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلى جابر فقال ما لي أراك مهتما، فقال جابر قلت يا رسول الله قتل أبي وترك دينا وعيالا، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. وقال له: يا عبدي سلني أعطك. فقال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال: إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي. فنزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبعد 40 سنة وفي خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، حين أجريت عين الماء على موضع قبلي أحد، جاء رجل إلى جابر رضي الله عنه يقول له: والله لقد أثار أباك عمال معاوية. فبدا، فخرج طائفة منه يقول جابر: فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته، لم يتغير إلا ما يدع القتل أو القتيل. انظر البيهقي. وذكر الواقدي أن معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يجري عين أحد نادى معاذ: من كان له قتيل فليشهد. قال جابر: فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، ووجدنا جاره وصديقه عمرو بن الجموح ويده على جرحه، فأزيلت عنه فانبعث دما. وقال: إنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفنوا. انظر البداية والنهاية، الجزء الرابع الصفحة 43. ثانيا، والدة جابر هي أنيسة بنت غنمة ابن عدي أخت ثعلبة، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت إلى أحد. ولما قتل زوجها وأخوها في أحد، جاءت وقد عرضتهما على ناقة تريد العودة بهما إلى ديارهما، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادفنوا القتلى في مصارعهم. فرد. انظر الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء الرابع الصفحة 39. ثالثا، جابر رضي الله عنه هو جابر بن عبد الله ابن عمرو الخزرجي الأنصاري، أسلم قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبل بيعة العقبة الثانية بعام. ولقد خرج إلى بيعة العقبة الثانية مع أبيه وخاله الجد بن قيس، وكان أصغر من حضر تلك البيعة، كان فتى حدثا بل غلاما يافعا. قال رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وأخرجني خالي وأنا لا أستطيع أن أرمي بحجر. انظر تاريخ الإسلام للذهبي، الجزء الثالث الصفحة 43. غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، لم يحضر بدنا ولا أحدا، خلفه أبوه على أخواته، وكنا 7 لا أخ لهن غيره. فلما استشهد أبوه في أحد، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد في مطاردة قريش ثاني يوم غزوة أحد، ولم يتخلف بعدها عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، ولم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي فلما قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. رواه مسلم. وقاتل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من الذين فتح الله تعالى عليهم بلاد الشام وغيرها. كان أحد المفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم فيها الناس العلم. يعد في الطبقة الأولى من الأنصار، وعده ابن سعد في طبقاته في الطبقة الثانية فيهم. كان أحد المعمرين، فقد عاش 94 سنة، منها 80 سنة في الإسلام، اشتهر بين رواة الحديث باسمه فقط، فحيث ذكر جابر في الحديث أريد به هو رضي الله تعالى عنه، وإذا أريد غيره قيل جابر ابن سمرة مثلا. انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي، الجزء الأول الصفحة 42 بعد 100. توفي جابر بالمدينة المنورة ودفن بها عام 77 وقيل 78 وهو ابن 94 سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. رابعا زواجه. خلف والد جابر جابرا لم يخلف ذكرا غيره، وخلف معه 7 أو 9 من البنات. فلما تزوج رضي الله تعالى عنه أول مرة تزوج ثيبا كي تقوم بتربية أخواته ومساعدتهن، واستمع إليه يحدثنا كيف احتال على مخطوبته حتى رآها دون أن تشعر هي بذلك. قال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أختبئ لها تحت الكرب، أي أصول السعفة، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أحمد. أقول: من الثابت أن المرأة العربية بلها المسلمة كانت تستر جسمها كله في بيتها، لا يبدو منها سوى الوجه والكفين كما هو المشاهد في النساء الفلاحات في بلادنا إلى يومنا هذا. فحق بهذا قول الأئمة الأربعة على أن قاصد الزواج لا ينظر من مخطوبته إلى ما سوى الوجه والكفين. يتعرف بالوجه على الجمال والقبول، ويتعرف باليدين على رخصة البدن. ولا يقول قائل أن هناك من النساء من يظهرن الوجه للناس كافة إذا سرن في الطريق، فإن الأصل عند خوف الفتنة هو ستر الوجه كما قال الأئمة، وإن الرجل مأمور بغض النظر حتى عن المستهترات المتبرجات فضلا عن المتسترات المؤمنات، إلا أن له عند الخطبة أن يبدي النظر إلى المخطوبة ويعيد ولو خاف الفتنة وميل القلب، كما أن لها أن تبدي النظر في الخاطب وتعيده ولو خافت الفتنة وميل القلب. والله أعلم. يأتي لهذا الأمر زيادة بيان إن شاء الله تعالى. تزوج رضي الله تعالى عنه سهيمة بنت مسعود ابن أوس ابن مالك رضي الله عنها، وقد رزق منها ولده عبد الرحمن وهو أحد الرواة عنه. وتزوج أم الحارث بنت محمد ابن مسلمة، وقد رزق منها ولده محمدا وهو أحد الرواة عنه كذلك. ومن أولاده عقيل، وما كانت حداثة عهده بالزواج ليصده عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم ما في الجهاد من أجل وغنيمة، فلقد خرج معه صلى الله عليه وسلم إلى نخل. فلما بنى الجيش الإسلامي المنصور من المدينة المنورة أراد أن يسبق إخوانه في قدومه على أهله، فأجرى ركوبه يوضع ويسرع، فلما رآه صلى الله عليه وسلم يسبق إخوانه صار خلفه حتى أدركه، فكان ما رواه رضي الله تعالى عنه من قوله: قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، أي بطيء، فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: بكر أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما أن ذهبنا لندخل المدينة قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. رواه البخاري. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ليلا أي أول العشاء. وبهذا التفسير يجمع بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن طرق الأهل ليلا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا طال بأحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. رواه البخاري، والله أعلم. ولقد أدب جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبب إليه نكاح البكر بقوله: قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن. قال: أصبت إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير في تاريخه: رواه ابن إسحاق وقد أخرجه صاحب الصحيح. حليته رضي الله عنه: كان رضي الله عنه يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وحليته، فكان يعتم بعمامة بيضاء يرسلها من ورائه، كما رؤي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح معتما بعمامة سوداء وأرخى طرفيها بين كتفيه، كما روى ذلك مسلم. وكان يمسك بقدح أي بعصا يعتمد عليها ويستعين بها فيما يريد، وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل عصا يتوكأ عليها ويجعلها في قبلته سترا بينه وبين مرور الناس بين يديه في الصلاة، ويعتمد عليها أثناء خطبه. وللإمام علي القاري رسالة لطيفة سماها الإنباء بأن العصا من سنن الأنبياء، أورد فيها قول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، رواه أبو داود وغيره. وكان يقصر إزاره عن كعبيه اتباعا للسنة وبعدا عن الإسراف والتكبر. وكان جابر يخضب لحيته أحيانا بالحناء ويدعها أحيانا على بياضها. قال أبو بكر المدني: كان جابر لا يبلغ إزاره كعبيه وعليه عمامة بيضاء رأيته قد أرسلها من ورائه. قال عاصم بن عمر: أتانا جابر عليه ملاءتان وقد عمي مصفرا لحيته ورأسه بالورس وفي يده قدح. وقال سلمة بن وردين: رأيت جابرا أبيض الرأس واللحية، وكان قد كف بصره على آخرة من عمره، فكان إذا مشى مشى معه قائد يقوده. قال زيد بن أسلم: إن جابرا قد كف بصره. قال الكلبي: عمي في آخر عمره، وكان يحفي شاربه، وكان يخضب بالصفرة، وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة. الفصل الثالث: جهاد جابر رضي الله عنه. تمهيد: لقد أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد في سبيله من نصرة دينه وإظهار شريعته، وحفظ أهله في النفس والأهل والمال والأرض والعرض، ذلك لأن دين الله أحق أن يعيش الناس به، فمن حاول تشويه معالمه والقضاء عليه أو وقف في طريق انتشاره أو حال بينه وبين من يريد العيش به من الناس كان حقا أن يجاهده أهل هذا الدين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ذلك لأن الحق إذا لم يكن هو صاحب السلطان والقوة عاث الفسوق في الأرض فسادا، وسعى فيها الظلم والبغي والفساد والإفساد حتى يعود بالناس إلى حياة ليس لها قيود من عقل ولا لجام من دين. ومن حاول الانحراف بالإنسانية إلى حياة التوحش كان حقا أن يجاهده هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن الإيمان بالله تعالى هو الذي يرقى بالإنسان عن حياة الحيوان. مراحل الجهاد: أمر المسلمون بمكة المكرمة قبل الهجرة بتحمل الأذى والصبر على ما يلقونه من العنة والعذاب من أعداء دينهم، يهذبهم الإسلام بذلك على إخلاص الحياة لله تعالى، فلا يسورون لنفس أبدا ولا يقاتلون لعصبية، ولأن المسلمين كانوا قلة في العدد آنذاك، ولو أذن الله لهم في الدفاع عن النفس بالقتال لأبدهم المشركون الكثيرون بمكة وغير مكة، ولأن من وسائل ظهور الحق ونيل عطف الناس على أصحابه أن يرى أهل الحق مضطهدين وهم يصبرون معتدى عليهم وهم راضون، ذلك لأن طبيعة الإنسان أن يقف مع الضعيف ويتعرف على أسباب اضطهاده وتعذيبه، خاصة الضعيف الشريف العزيز الذي لا يعادى إلا لأنه آمن بالله تعالى وأخلص الدين له. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. حتى إذا انتقل المسلمون إلى المدينة المنورة وقام قيامهم أذن الله تعالى لهم بالقتال لدفع العدوان الذي يأتيهم من قبل المشركين واليهود وغيرهم. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. حتى إذا قوي سلطانهم وخافهم بعض عدوهم أمرهم الله بجهاد الأدنين المجاورين الذين يكيدون للإسلام ويحاربونه ويقفون في طريق انتشاره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم كان الأمر بجهاد المشركين كافة على حد قدرة المسلمين ومكنتهم حتى لا تكون فتنة واضطهاد للدين وأهله، ويكون السلطان في الأرض لأمر الله ودينه. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وعلى هذا الأخير استقر أمر الجهاد وثبت أثناء حياته صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال أيضا: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. انتهى الشريط الأول من كتاب جابر بن عبد الله، وله بقية على الشريط الثاني.